بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المجموع للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله تعالى: باب أقسام العلم الشرعي. قال: هي ثلاثة. الأول فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد،
يقول هذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. نعم.
وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق،
نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فإذا ما يلزمك في عقيدتك، في عبادتك، في معاملتك، ما يلزمك وما لا يتصح عبادتك إلا به ولا معاملتك إلا به، فهذا فرض عين عليك أن تعلمه، حتى لا تعبد الله على جهل، وحتى لا تكون عبادتك باطلة مردودة عليك. نعم.
وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد، فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك، ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين. هذا هو الصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء.
يعني تفاصيل هذه الأشياء مو بواجب على كل أحد. يعني أبي مثلا يعرف من ربه، من نبيه، ما دينه، يعرف أن هذا الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته، فلا يصرف عبادة إلا له سبحانه. يعلم أنه الخالق الرازق فيكون قد أتى الربوبية. يعلم أن كل مذكور في القرآن والسنة من أسماء وصفات يجب إثباتها لله عز وجل. يعرف رسوله وأنه النبي المجتبى والرسول المصطفى، وأنه لا يجب اتباع نبي إلا هو، وكل من خرج عن الإيمان به فهو كافر. يعرف هذا، ويعرف أنه لا طريقة للناس تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. يعرف هذا، وكل ما خالف هديه فهو بدعة. يعرف دين الإسلام وأنه دين مبنى على النصوص، فلهذا يسأل عن أمر دينه في العبادة، في المعاملة، في العقيدة، في كل شيء يسأل عن أمر دينه. هذا الإسلام الدين العظيم الذي هو أعظم دين على الإطلاق. يعرف هذا في الجملة والعموم. أما تفاصيل ذلك هذه يعرفها طلبة العلم، فتكون فرض كفاية على الناس تفاصيل هذا. نعم نعم نعم. على كل مسلم صح شيخ الباني. نعم.
وأما أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد، فيكفي فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: هذا والصحيح الذي أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالب أحدا بشيء سوى ما ذكرناه، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من الصدر الأول. وللصواب للعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام، مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. وقد نص على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم. وقد بالغ إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال بعلم الكلام أشد مبالغة، وأطنب في تحريمه وتغليظ العقوبة لمتعاطيه وتقبيح فعله وتعظيم الإثم فيه، فقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام.
الله أكبر. لأن الكلام يعني الأهواء، يعني الآراء، يعني علم الفرق والجماعات الضالة. أن تفتح عن نفسك باب شر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر ثم عافاه الله، فقالت عائشة: أفلا استخرجته يا رسول الله؟ قال: إني كرهت أن أفتح على الناس باب شر. فالذي يفتح للناس كتب أهل البدع قد فتح على الناس باب شر، والذي ينقل للناس كلام أهل البدع فقد فتح لهم باب شر. إلا شيء يحتاج إلى الرد على هؤلاء أو الاستدلال بباطلهم على الرد عليهم هذا شيء يقدر بقدره. نعم.
وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. علق
فلأصيب الناس بطاعون قتل من كل اثنين واحدا لكان أخف من أن يصاب الناس بالبدع وبالكلام وبالآراء الفاسدة، لأن أمراض الأمراض الفتاكة من الطاعون وغيره إنما تهلك الأبدان، أما البدع فإنما تهلك القلوب والدين. ولهذا أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجاهدة أهل البدع ومجاهدة الكفار، قال أما جهاد أهل البدع وكذا فهذا أمر عظيم، لأن الكفار إذا تسلطوا تسلطوا على البلدان والدين تبع، أما هؤلاء فإنهم يتسلطون على ماذا؟ يتسلطون على القلوب، يتسلطون على الدين. أهل البدع يزينون. نعم. ولهذا كان جهادهم جهادا عظيما ونوعا عظيما من أنواع الجهاد. قال شيخ الإسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، وبين أن أشرف النوعين الجهاد بالحجة والبيان، وهو جهاد للكفار والمنافقين وأهل البدع والأهواء وكل طبقات الأرض، الجهاد حتى يحفظ تحفظ هذه الشريعة الذب عن حياض هذا الدين المبارك، هذا هو الجهاد العظيم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم به سادات الناس، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث في الصحيحين يبين النبي أنها طائفة ستقوم بهذا الجهاد. نعم.
علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قائلا، ونقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية أنه قال
أي الشافعي رحمه الله. نعم.
قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
يقال هذه الشدة شدة على أهل البدع والأهواء. انظروا إلى الشافعي ماذا يقول، الذين يغضبون وتأخذهم العصبية والحمية لمشايخهم الذين انحرفوا ويقولون هذا يذكر فلانا هذا يتكلم في فلان، لا نريد ذكر أسماء ذكر أسماء، قارن بين ذكر الأسماء للتحذير القائم على العلم والإنصاف والعدل وبين قول الشافعي هنا حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشاء. يضربوا بالجريد والنعال، إيه والله أهل البدع هكذا يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم في القبائل والعشاء يضحون، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. أنت لا تريد تسمية اسم، خذ ضربا بالجريد والنعال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ويعلم
هذا تقرب أهل الحق لله عز وجل بالتحذير من هؤلاء بل سجنهم بل قتلهم. قد جاء في القصة المشهورة المتلقاة في كتب أهل السنة والجماعة أن خالد بن عبد الله القسري لما كان يوم العيد وخطب في الناس ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحم بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وضحى به وأثنى عليه أهل السنة والجماعة فقد شكر الضحية كل صاحب سنته. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله.
الله أكبر الله أكبر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله لأنهم يحاربون الدين. نعم.
وقال أيضا ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة.
أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة. نعم.
قال العثيمين وعلم الكلام سمي بذلك لكثرة كلامهم واستدلالاتهم
كما قال الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمية. نعم.
وعلم الكلام سمي بذلك لكثرة كلامهم واستدلالاتهم، مع أن الأمر سهل، لكن تجدهم يأتون على مسألة من العقائد يكتبون عليها صفحات بدون طائل وبدون فائدة، مقدمات ومستلزمات، لو خل الإنسان منها لكان أكثر بركة وأحسن. ولهذا فإن كثيرا من علماء الكلام الذين بلغوا غايته ندما، حتى كان بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور.
نعم، هذا العلم يا أخواني ما ينير قلبا ولا يشرح صدرا ولا يزكي نفسا، لا يرد ضالا ولا يرشد حائرا، وإنما هو الضلال المبين والشر المستطير. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل ما لا ينفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد الله عز وجل من علم لا ينفع. لا تدعو الله تقول: اللهم ارزقني علما وفقط، قل: اللهم ارزقني علما نافعا. قيد دعواتك دائما: اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. لأن الإنسان قد يرزق العلم، قد يعطى العلم ولا ينتفع به يا أخوان، وقد يعطى أقل العلم ومع ذلك يحصل الانتفاع. فليس العلم بكثرة الكتب والرواية، إنما العلم هو الاتباع، العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء. لو عظم الإنسان شعائر الله، حرمات الله سبحانه وتعالى، وعلمه قليل بالنصوص، هذا رجل عظيم وهذا رجل مبارك، وتأثيره في الناس من جهة عملية قد يعدل تأثير غيره من جهة علمية. نعم.
وقال بعضهم: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، نسأل الله العافية.
لأن أكثر الناس شكا في الحياة أهل الكلام، لذا كانوا أكثر الناس شكا عند الممات. وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا هذا في قبره يقول ماذا؟ ها ها، سمعت الناس يقولون قولا. نعم.
قال النووي رحمه الله: وقد صنف الغزالي في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه الجام العوام عن علم الكلام. وقد صنف الغزالي رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي سماه الجام العوام عن علم الكلام.
خلاص هو سيدي، الجام العوام عن علم الكلام.
وذكر أن الناس
يستحق رحمه الله
وذكر أن الناس كلهم عوام في هذا الفن من الفقهاء وغيرهم، إلا الشاذ النادر الذي لا تكاد الأعصار تسمح بواحد منهم، والله أعلم. ولو تشكك والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لا بد من اعتقاده، ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، وجب تعلم ذلك لإزالة الشك وتحصيل ذلك الأصل. علق العثيمين رحمه الله تعالى: فيكون هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. يعني لو فرضنا أن إنسانا يبني عقائده على طريقة المتكلمين ولا يصل إلى اليقين إلا بطريقة المتكلمين، قلنا لا بأس، لكن من سلم منها فهو أسلم. من سلم وبنى عقيدته على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن السلف فلا شك أنه أسلم وأبعد عن الشر.
لهذا قلنا دائما يا أخوان، الإنسان يعكف نفسه في طلب العلم على العلم الصحيح، على العلم الذي ينور قلبه، على العلم المسند، على العلم الذي يتقرب به الله، على العلم الذي يكون طلبه عبادة. فطلب العلم عبادة، لكن أي علم؟ العلم النقي، العلم الخالص الصافي، هذا عبادة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نعم.